المنطق البشري يعني بسيط جدا ومباشر. الواحد فينا لو استشعر الخطر يا إما بيهرب أو بيقاتل.
بالضبط، استجابة الكر والفر المشهورة في علم النفس.
صحيح، هي برمجة النجاة الأساسية اللي بترافق الكائنات الحية من فجر التاريخ. لو شخص ما سبب ألم أو رعب شديد، الاستجابة الطبيعية والعقلانية هي النفور منه، الخوف منه وكراهيته بكل تأكيد.
100%، الخطر يساوي الهرب، معادلة ما بتحتمل تعقيد.
لكن لما نبدأ نتصفح الأبحاث النفسية ونقرأ تفاصيل الظاهرة اللي تعرف بمتلازمة ستوكهولم، بنكتشف إنه الدماغ البشري عنده قدرة، يعني قدرة مرعبة على قلب هذه المعادلة رأساً على عقب.
قدرة صادمة فعلاً.
إي والله، نحن أمام حالة بيتخلى فيها العقل عن المنطق تماماً. منشوف شخص محتجز أو معنف أو مسلوب الإرادة وبيطور مشاعر ولاء عميقة، بل وتعاطف وحماية تجاه الجلاد نفسه.
شوف، هذا التناقض بيبدو في ظاهره وكأنه انهيار كامل للعقل. يعني المراقب من الخارج بيشوف ضحية بتدافع عن مجرم، فبيحكم فوراً إنه في خلل ذهاني أو فقدان للأهلية العقلية.
وهذا هو الاستنتاج البديهي لأي شخص بيسمع عن القصص دي.
أكيد، لكن لما نغوص في أوراق علم النفس الجنائي والتحليلات السلوكية بنكتشف واقع مختلف تماماً وربما أكثر قسوة. ما يبدو وكأنه استسلام طوعي للمضطهد أو جنون غير مبرر هو في الحقيقة واحدة من أعقد آليات البقاء اللي ابتكرتها الطبيعة البشرية.
آليات بقاء؟ يعني الدماغ ما بينهار؟
أبداً، الدماغ في تلك اللحظات ما بينهار، بل بيعيد تشكيل الواقع العاطفي بأكمله لضمان بقاء الجسد حياً.
عجيب.
وهي الآلية زي ما رح نوضح في نقاشنا اليوم ما بتقتصر أبداً على حوادث السطو المسلح أو الاختطاف النادرة، بل هي ديناميكية نفسية خفية ممكن تتسلل للكثير من علاقاتنا اليومية المألوفة.
طيب، عشان نفهم كيف بيعمل هذا الاختراق النفسي، خلينا نعود لمسرح الجريمة اللي أعطى هيه الظاهرة اسمه، اللحظة اللي وقف فيها العالم في حالة من الذهول التام.
صيف عام 1973.
بالضبط، السويد، مدينة ستوكهولم. القصة بتبدأ كأي حادثة سطو مسلح اعتيادية على بنك. مسلحين بيقتحموا المكان وبتتأزم الأمور لتتحول لأزمة رهائن.
أربعة موظفين.
صحيح، أربعة موظفين بيلاقوا أنفسهم محتجزين داخل قبو البنك تحت تهديد السلاح لمدة 6 أيام كاملة، يعني 131 ساعة من الرعب والتهديد المستمر بالموت.
فترة مش هينة أبداً على الجهاز العصبي.
أكيد، المنطق بيقول إن هؤلاء الموظفين رح يخرجوا من التجربة وهم بيحملوا كراهية أبدية لخاطفيهم، لكن ما حدث بعد تحريرهم كان يعني صادم للجميع.
رفضوا التعامل مع الشرطة.
100%، الرهائن رفضوا تماماً التعامل مع الشرطة، وما اكتفوا بعدم إبداء الكراهية، بل شكلوا الدرع بشري لحماية الخاطفين أثناء خروجهم، والأسوأ من هيك رفضوا الإدلاء بأي شهادة ضدهم في المحكمة، وبدأوا يجمعوا تبرعات للدفاع عنهم قانونياً.
يعني تلك الحادثة كانت بمثابة زلزال في أروقة علم النفس الجنائي. رجال الشرطة والمحققين كانوا في حيرة تامة. الضحية بتعرقل سير العدالة لحماية الجاني.
إيه، شيء غير مفهوم وقتها.
هنا برز عالم الجريمة السويدي نيلز بجروت اللي كان بيراقب مجريات التفاوض، وهو اللي صاغ مصطلح متلازمة ستوكهولم لتأطير هذا السلوك اللي مليء بالمفارقات.
نقطة مهمة فعلاً.
ومن المهم جداً في هذه المرحلة من التحليل إننا نشير لتفصيل طبي حاسم بتؤكده المؤسسات الطبية الكبرى زي كليفلاند كلينيك.
واللي هو؟
رغم انتشار المصطلح في الثقافة الشعبية بكثرة، إلا إن متلازمة ستوكهولم لا تصنف في الدليل التشخيصي للإضطرابات النفسية كمرض عقلي أو خلل ذهاني.
لحلة، يعني الضحية في قبو بنك ستوكهولم ما فقدت عقلها وما أنصابت بلوثة مؤقتة فصلتها عن الواقع بشكل مرضي؟
لا، هي لم تفقد عقلها أبداً، بل استخدمه دماغها بطريقة متطرفة للحفاظ على حياتها. هي تصنف كآلية تكيف نفسية.
آلية تكيف؟
صحيح، لما يدرك الدماغ إنه محاصر تماماً وإنه الشخص اللي بيهدد حياته هو نفسه الشخص الوحيد اللي بيملك القدرة على إبقائه حياً، بيحدث تحول لاواعي.
تحول لاواعي لتخفيف الرعب، صح؟
بالضبط، الخوف الساحق والمستمر هو شعور لا يمكن لجهاز عصبي إنه يتحمله لفترات طويلة دون ما ينهار. لذلك الدماغ بيقوم بخلق مسار بديل، بيبدأ يستبدل الرعب بتعاطف مفتعل ومودة غير منطقية.
ليش؟
لأنه التعاطف مع الخاطف بيجعل الضحية أكثر طواعية، وبالتالي بيقلل من احتمالية تعرضها للقتل.
طيب شوفي، في تشبيه بيخطر ببالي الآن ممكن يفكك هذه الفكرة المعقدة للمستمعين.
تفضل.
تخيلي إنه عندنا جهاز إنذار للحرائق مثبت في مبنى. الوظيفة الوحيدة لهذا الجهاز لما يندلع حريق هي إطلاق صوت صاخب ومزعج جداً عشان يدفع المتواجدين للفرار من النيران.
تمام، منطقي.
لكن لنتخيل إنه هذا الجهاز شديد الذكاء وأدرك فجأة إنه جميع أبواب ونوافذ المبنى مغلقة تماماً بالأقفال، ما في أي مخرج.
وضع كارثي.
بالضبط. إذا استمر الجهاز في إطلاق الصوت المزعج، الأشخاص المحتجزين رح ينصابوا بالذعر الشديد، بتدافعوا، بحطموا الأشياء، وربما بيموتوا من التوتر قبل ما توصلهم النيران. فجأة بقرع هذا الجهاز تغيير استراتيجيته.
بتعطل عن إطلاق الإنذار.
إيه، بيسكت، وبيبدأ يعزف موسيقى كلاسيكية هادئة جداً. النيران لسه بتلتهم المبنى، والخطر حقيقي ومميت، لكن الموسيقى بتخلق وهم بالسلام عشان ما ينهار المحتجزين من الرعب.
تشبيه بليغ جداً بصراحة. الموسيقى الهادئة هنا هي التعاطف الوهمي الذي يفرزه الدماغ لتخدير الضحية. المبنى بيحترق بالفعل، والتهديد حقيقي، لكن العقل بيقرر إنه مواجهة حقيقة الموت الوشيك والعجز التام هي عبء نفسي رح يدمر الفرد.
فبيبدأ التكيف.
صحيح، التكيف مع مصدر الخطر ومحاولة فهم دوافعه، بل والشفقة عليه أحياناً هو الحل البيولوجي الوحيد المتاح في تلك المساحة المغلقة لتقليل حدة التوتر العصبي.
بس يعني لو نظرنا للأمر من منظور تطوري، هل يعقل إنه التطور برمجنا نتعلق بأشخاص بدهم يؤذونا؟ هذا بيبدو كأنه بيتعارض كلياً مع فكرة البقاء للأصلح اللي بتحكم البيولوجيا.
سؤال ممتاز جداً.
يعني ليش ما طور الدماغ آلية للمقاومة الشرسة حتى الرمق الأخير بدلاً من هذا الخضوع العاطفي؟
لو تأملنا تاريخ الصراعات البشرية القديمة، رح نلاقي إنه المقاومة الشرسة في حالة الأسر كانت تعني الموت المحتم.
صحيح.
علماء النفس التطوري بيطرحوا نظرية مثيرة للاهتمام هنا. في الأزمنة الغابرة، حيث كانت الحروب القبلية وعمليات السبي والاختطاف جزء مروع لكنه روتيني من الحياة.
حياة قاسية.
جداً. الأسير اللي كان بيقاوم أسريته بشراسة وبيرفض الانصياع كان يقتل على الفور للتخلص من تمرده. في المقابل، الأسير اللي كان بيمتلك استجابة مرنة، بيظهر خضوع وبيحاول يتقرب من آسره ويقرأ احتياجاته ويلبيها،
هذا كان بينجو.
بالضبط، كان بيحظى بفرصة أكبر بكثير لتجنب القتل وربما الاندماج في القبيلة الجديدة والبقاء على قيد الحياة.
إذن نحن نتحدث عن بصمة نفسية كامنة في حمضنا النووي السلوكي، غريزة نائمة بتستيقظ فقط لما نستشعر خطر بيهدد حياتنا، بالتزامن مع انعدام تام لأي وسيلة للهرب.
وهذا اللي بيتماهى تماماً مع نظرية التكيف مع الصدمة. لما يكون الإنسان تحت ضغط نفسي شديد التهديد، بتراجع نشاط القشرة الجبهية في الدماغ،
اللي هي مسؤولة عن التفكير المنطقي.
صحيح، التفكير النقدي والتحليل العقلاني. وفي المقابل بتتولى اللوزة الدماغية والمناطق المسؤولة عن الغرائز الأساسية. إدماع في هذه الحالة ما بيسأل هل هذا الشخص شرير أم خير،
بيسأل سؤال واحد فقط:
كيف أبقى حياً للثانية القادمة؟ والإجابة اللي بيلاقيها هي إرضاء مصدر التهديد.
وهنا بنوصل لتفصيل في غاية الدقة والخطورة داخل الأبحاث. الآلية اللي بتثبت هذا الارتباط وبتحوله متلازمة حقيقية ما بتعتمدش فقط على العنف المستمر،
بل على ديناميكية تسمى التناوب.
بالضبط، التناوب بين الخوف والراحة. الجلاد أو المسيء يعني ما بيمارس العنف والإرهاق في كل ثانية من اليوم، في تقطعات، في لحظات نادرة من اللطف، أو أحياناً مجرد غياب مؤقت للأذى.
هذا التناوب هو الفخ الحقيقي، هو الوقود اللي بيخلي متلازمة ستوكهولم تستمر وتتعمق. التهديد المستمر دون أي توقف قد يؤدي لاستسلام الضحية للموت،
بتفقد الأمل تماماً.
صحيح، لكن لما يتخلل هذا التهديد لحظات من اللطف المفتعل أو التراجع عن الإيذاء، بيحدث ارتباك كيميائي هائل في الدماغ.
الأمر بيشبه شخص تايه بيتضور جوعاً وعطشاً في صحراء قاحلة ومهجورة.
يا ساتر.
تخيلي الموقف، لو عرضت على شخص في ظروف طبيعية مريحة كسرة خبز يابسة ونصف كوب من الماء العكر رح يشعر بالإهانة ويرفضها.
أكيد.
لكن بالنسبة لذلك الشخص المشرف على الموت في الصحراء، إذا جاء الشخص اللي اختطفوه أو رماه في تلك الرمال أقدم ليه نفس كسرة الخبز اليابسة وقطرات الماء،
ما رح يشوفه كخاطف.
بالضبط، الضحية ما رح تشوف فيه خاطف، بل رح تشوفه منقذ وملاك للرحمة. رح تشعر بامتنان هائل وكبير تجاه هذا التصرف البسيط، وبتتناسى تماماً إنه هذا المنقذ المزعوم هو نفسه من أوقعها في هذا الجحيم.
فعلاً،
اللطف النادر وسط الرعب الشديد بيتضخم نفسياً ليصبح بحجم الخلاص.
الضحية بتبدأ تمتص هذه القطرات النادرة من اللطف وبتعيد تفسيرها كدليل قاطع على إنسانية المعتدي. الدماغ بيخبر الضحية، انظر، هو ليس سيئاً بالكامل، لقد سمح لي بشرب الماء، لقد توقف عن الصراخ.
تبريره مرعب.
مصدر الخطر بيتحول تدريجياً وبفعل التلاعب النفسي لمصدر الأمان الوئمي. هذا التناوب المتكرر بين الرعب ثم الارتياح المؤقت عند توقف العنف بيخلق ارتباط عاطفي وكيميائي
اللي بيسموه رابطة الصدمة؟
إيه نعم، تروما بوند، وهو ارتباط بيفوق في قوته وإدمانه الكثير من العلاقات الطبيعية.
طيب، إذا كانت هذه هي الآلية البيولوجية، فهذا بيعني إنها ما بتحتاج لقبو بنك في السويد أو مجموعة مسلحة عشان تعمل.
أبداً، الدماغ ما بيفرق بين أزمة رهائن دولية وبين علاقة مسيئة في غرفة المعيشة.
وهذا بينقلنا من قصص الجرائم الكبرى لواقع مرعب، وللأسف بتواجد في الكثير من البيوت المألوفة.
الأبحاث بتشير بوضوح أن متلازمة ستوكهولم هي الهيكل العظمي الخفي للعديد من العلاقات العاطفية السامة، حالات العنف الأسري وعلاقات الاستغلال.
العوامل المطلوبة لتفعيل هذه المتلازمة يعني بسيطة ومرعبة في توفرها: ترابط عاطفي، اختلال حاد في موازين القوة والسيطرة، وتناوب بين الإيذاء اللفظي أو الجسدي وبين الاعتذارات ولحظات اللطف.
دائرة الإساءة المفرغة.
صحيح، لذلك بنشوف هذه الديناميكية بكثافة في العلاقات الزوجية المسيئة. يتفجر العنف، يرعب الضحية، ثم يأتي المعتدي باكياً، معتذراً، بقدم الهدايا والوعود بالتغيير.
كسرة الخبز في الصحراء.
100%. الضحية هنا بتلتقط كسرة الخبز وبتتشبث بلحظة الاعتذار باعتبارها الحقيقة الوحيدة. وبنسمع حينها المبررات المألوفة اللي بيرددها الضحايا للدفاع عن المعتدي. تبريرات بتبدو واهية لأي شخص خارج العلاقة.
زي إيش مثلا؟
بنلاقي الضحية بتقول هو بينفجر غضبا لأنه بيواجه ضغوط هائلة في عمله ما حد بيقدرها، أو لقد مرت بطفولة قاسية جدا ومأساوية وأنا الشخص الوحيد اللي ممكن يستوعبها.
الشفقة.
أو الجملة الأكثر تكرارا، لما يهدى بيكون أروع شخص في العالم، أنا أعرف إنه في أعماقه قلب طيب.
شوفي، أو بالأحرى خليني أوضح نقطة، هذه التبريرات ليست كذباً متعمداً من الضحية أبداً، بل هي نتاج عملية تصفية وانتقاء ذهني قاسية بيقوم فيها الدماغ عشان يجعل الاستمرار في هذا الوضع المؤلم أمراً ممكناً.
كيف يعني تصفية؟
الدماغ بيسلط بقعة ضوء شديدة السطوع على لحظات اللطف القليلة أو الانكسار المؤقت للمعتدي، وفي نفس الوقت بيقوم بإطفاء النور تماماً عن نمط الإيذاء الأكبر والمستمر
عشان يقدر يعيش.
بالضبط، هي الحيلة المعرفية بتخفف التوتر الداخلي، لأنه الاعتراف بأنه الشخص اللي بنعيش معاه وبنحبه هو في الواقع خطر بيهددنا هو انهيار للأسس اللي تبنى عليها حياة الفرد.
وهذا بيفسر كمان واحد من أكثر الظواهر المحبطة اللي بيواجهها كل من حاول مساعدة شخص عالق في علاقة مسيئة:
العداء تجاه المنقذين؟
أي نعم، لما تحاول العائلة أو الأصدقاء أو حتى السلطات التدخل لانتشال الضحية من هذا المستنقع، إحنا بنتوقع إنه الضحية تقابل هذا التدخل بدموع الامتنان.
بس الواقع مختلف.
جداً، اللي بيحدث غالباً هو رفض قاطع، غضب، بل وهجوم شرس على من يحاول تقديم المساعدة.
والسبب هون إنه المنقذ في هذه اللحظة ومن منظور الدماغ اللي بيعاني من متلازمة ستوكهولم ما بيأتي ليقدم الأمان، بل بيأتي ليدمر آلية الأمان الوهمية اللي بنتها الضحية بشق الأنفس.
أها، الدماغ بيشوف المنقذ كتهديد.
صحيح، الضحية قد تكيفت مع المعتدي واعتبرته مركز الكون ومصدر الاستقرار الوحيد رغم قسوته. لما يحاول طرف خارجي سحب الضحية بعيداً فهو بيهدد هذا التوازن الهش،
فبتنقلب الأدوار في رأس الضحية.
الدماغ بيقرع أجراس الخطر المقلوبة، فبيشوف الصديق أو المنقذ تهديد وبيشوف في المعتدي شخص يجب حمايته والالتفاف حوله.
طيب، في سؤال بيطرح نفسه بقوة هنا. إذا كان الفرد بيتعرض للإيذاء مستمر، ومع ذلك بيختار البقاء، وبيدافع عن من يؤذيه، بل وممكن يلاقي مبررات لهذا الألم، ألا يبدو هذا الوصف مطابق لما يعرف بالمازوخية؟
سؤال ممتاز، وكثير الناس بتتلخبط في هذه النقطة.
يعني هل إحنا أمام نفس الاضطراب بأسماء مختلفة، أم أن هناك خط فاصل بينهم؟
من الشائع جداً الخلط بينهم نظراً للتشابه الظاهري في النتيجة، اللي هي البقاء في وضع مؤلم.
لكن الدافع النفسي والآلية الكامنة وراء كل منهم بتقف على طرفي نقيض.
كيف؟
المازوخية هي سعي واعي أو شبه واعي نحو الألم أو الخضوع، لأن الفرد بيلاقي في هذا الألم بحد ذاته إشباع نفسي أو مكافأة عاطفية معينة.
يعني بيطلب الألم.
بالضبط، المازوخي يطلب تجربة الألم كجزء من تلبية حاجة داخلية، أما ضحية متلازمة ستوكهولم فهي لا تستمتع بالألم مطلقاً ولا تبحث عنه أبداً.
هي بس بتحاول تنجو، 100%. هي بترتعب من الألم وما بتفعله هو استجابة دفاعية عمياء ولا واعية، هرباً من رعب أكبر ومحاولة للنجاة. ضحية ستوكهولم لا تحب المعاناة، بل تتحايل عليها عشان تبقى على قيد الحياة.
فرق جوهري فعلاً.
وهذا التمييز هو اللي بيحمينا من السقوط في فخ لوم الضحايا وتوجيه أصابع الاتهام لهم.
طيب، بعدما اتضحت صورة هذا الفخ النفسي شديد الإحكام، كيف ممكن تفكيكه؟
هون بندخل في الجزء الأصعب.
يعني كيف ممكن لشخص أو لمعالج نفسي أن يطفي الموسيقى الهادئة اللي بيعزفها جهاز الإنذار المعطوب ويقنع الضحية أن المبنى بيحترق فعلياً وأن المعتدي مش الملاذ الآمن بل هو النيران ذاتها؟
الدخول لمعالجة شخص بيدافع عن جلاده تبدو مهمة أشبه بالمشي في حق الألغام.
فعلاً،
هي بالفعل واحدة من أكثر التحديات تعقيداً في العلاج النفسي، خصوصاً وأنه هاي المتلازمة زي ما ذكرنا في البداية لا تملك بروتوكول علاجي مستقل.
والتدخل المباشر مش رح ينفع.
أكيد، التدخل المباشر والهجوم على المعتدي رح يؤدي فوراً لتفعيل وضع الدفاع لدى الضحية وانقطاع التواصل تماماً، لذلك المتخصصين بيلجأوا للتعامل معها باعتبارها جزء من أطياف اضطراب ما بعد الصدمة أو الـ PTSD
اللي بيجي مع أعراض قاسية
جداً. الضحايا غالباً بيعانوا من قلق مزمن، توتر مستمر، انفصال عن الواقع وفقدان الشغف بالحياة.
إذن إيش هي الخطوات العملية اللي بيتخذها المعالج لتفخيك هذا الارتباط؟ كيف بيبدأ بسحب الضحية من هذا الوهم دون ما يستثير غضبها أو خوفها؟
المسار العلاجي بيعتمد عادة على تدرج حذر جداً في 3 محاور.
المحور الأول؟
المحور الأول والأهم هو العلاج بالكلام في مساحة آمنة تماماً وخالية من أي أحكام مسبقة. المعالج ما بيبدأ باتهام المعتدي أبداً، بل بيبدأ ببناء ثقة مع المريض ليسمح له بسرد القصة من وجهة نظره
عشان يحس بالأمان.
صحيح، الهدف هنا هو جعل المريض يسمع صوته الخاص وهو بيروي التفاصيل. هذا بيساعد تدريجياً في تبديد ضباب الخوف وإعادة بناء سردية أكثر موضوعية للأحداث.
طيب، والمحور الثاني أتوقع إنه أداة متقدمة في تعديل السلوكيات، أليس كذلك؟ العلاج المعرفي السلوكي.
بالضبط، التحدي الأكبر بيكمن في تفكيك التشوهات المعرفية، وهون بيبرز دور العلاج المعرفي السلوكي. المعالج ما بيقول للضحية تفكيرك خاطئ وشريكك سيء،
أسلوب غير مباشر.
إي نعم، بيمسك فكرة معينة بترددها الضحية، زي مثلا لقد ضربني لأنني استفززته، لو كنت هادئة لما حدث ذلك.
وهذا تبرير شائع.
فالمعالج بيبدأ بتفكيك هذه الفكرة ببطء عبر طرح الأسئلة: هل الضرب هو النتيجة الحتمية والوحيدة للاستفزاز؟ هل تستحقين الأذى الجسدي لمجرد التعبير عن رأيك؟
بيخليها تشكك في التبرير نفسه.
100%. الهدف هو مساعدة الضحية على إدراك إن اللطف المتقطع اللي بتتلقاه مش دليل على الحب، بل هو أداة للسيطرة.
والمحور الثالث؟
ولما بيصير القلق والاكتئاب عائق أمام جلسات العلاج، بيتدخل المحور الثالث وهو الدعم الدوائي لضبط كيمياء الدماغ وتهيئة المساحة للعمل النفسي.
بين كل هذه المحاور المعقدة، في نقطة واحدة بتبرز في الأبحاث وكأنها حجر الزاوية في طريق الشفاء بأكمله، وهي عملية إزالة الشعور بالذنب.
هذه أهم مرحلة على الإطلاق.
لما تبدأ الضحية في إدراك الحقيقة وتستوعب كيف كانت بتدافع عن من دمرها، غالباً ما تسقط في هاوية من جلد الذات المبرح.
بتشعر بالعار.
تشعر بالعار المطلق لأنها ساندت جلادها، وهنا بيحتاج لمن يذكرهم بحقيقة علمية وبيولوجية بحتة. التعلق بالمعتدي ما كان قرار واعي أبداً، وما كان دليل على ضعف في الشخصية أو تواطؤ في الإيذاء.
هذا الإدراك هو لحظة الانعتاق الحقيقية. لازم تفهم الضحية ونفهم إحنا كمجتمع إن هذا السلوك المربك هو ببساطة عبارة عن دماغ بشري بينفذ برمجته الأساسية للنجاة بأي ثمن.
غريزة بحتة.
هو استجابة إنسانية فطرية وصحيحة تماماً لموقف غير طبيعي وشاذ بالمطلق. الدماغ قام بخداع الضحية لحمايتها من الانهيار حتى تأتي لحظة الإنقاذ الحقيقية.
هذا بيأخذنا لجوهر ومغزى كل ما قمنا بتحليله في هذه الجلسة التحليلية. الإنسان بيبحث عن الأمان بشكل غريزي وما بتوقف أبداً.
أكيد.
وإذا ما لقاه في محيطه، فإن دماغه قادر على إنه يخترع وهم للأمان حتى داخل قلب الخطر نفسه. بيعيد صياغة المشاعر، بيزور الولاءات، وبيشوه المنطق، فقط عشان يقلل مساحة الألم العاطفي ويحافظ على استمرارية النبض.
تلخيص دقيق جداً.
لذلك لو رأينا شخص بيبرر الإساءة بانتظام أو بيدافع عن من يسحقه يومياً، فهذا مش دليل على وفاء نبيل أو حب حقيقي لا يقهر، بل هو جرس إنذار بصم الأذان بأن هناك آلية نفسية مكسورة بتحتاج لفهم عميق ومساندة متخصصة، لا إلى لوم أحمق ومواعظ فارغة.
100%، الفهم والتعاطف هم الأساس.
وهذا الغوص العميق بيتركنا أمام فكرة أخيرة بتفتح أبعاد واسعة للتأمل. إذا كانت أدمغتنا بتمتلك هذه القوة المذهلة والمرعدة في آن واحد على تزييف الواقع العاطفي وخلق ولاءات وهمية وعميقة للأشخاص اللي بيؤذونا لمجرد النجاة من التهديد العالي،
فكيف ممكن ننظر لمفهوم الولاء في مجالات أخرى؟
بالضبط. فكروا في بيئة عمل شديدة السمية، حيث بيمارس مديرك سيطرة متعسفة، إهانات مبطنة، ثم بيمنحك فتات من المديح أو مكافأة صغيرة.
تناوب بين الخوف والراحة مرة ثانية.
استعداد الكثيرين منا للتضحية بوقتنا وصحتنا وأنفسنا من أجل مؤسسات أو أفراد بيستنزفونا. هل ممكن يكون جزء الكبير مما نطلق عليه في حياتنا اليومية إخلاص وظيفي أو تسامح اجتماعي أو ولاء أعمل الكيانات الضاغطة؟
هل ممكن يكون مجرد متلازمة ستوكهولم مصغرة؟
صحيح. هل هو في حقيقته ليس إلا غريزة بقاء بدائية تتنكر بذكاء شديد في زي الفضيلة والأخلاق عشان نحتمل قسوة الواقع؟ فكرة بصراحة تستحق الكثير من التفكير.